الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي مجتمع بني إسرائيل، في ذلك المجتمع المليء بالمعاصي المليء بالفسق والفجور، بعث الله تبارك وتعالى عيسى صلوات الله وسلامه عليه. عندما نريد أن نقرأ حياة نبي الله عيسى عليه السلام، نجد أن الكتاب الذي بعث به عيسى عليه السلام هو الإنجيل، ولكن ليس إنجيلاً واحدة، بل أناجيل تعدت 70 إنجيلاً. الإنجيل ليس إنجيلاً واحدة، بل هي أناجيل تعدت 70، أشهرها 5. يؤمن أكثرهم بأربعة من هذه 5: لوقا ومرقس ويوحنا ومتى، ويكفرون بالخامس وهو برنابا. من هو عيسى؟ وماذا يريد؟ بماذا أمر؟ وعن ماذا نهى؟ كيف كانت حياته؟ الأصل أن يعلم ذلك من هذا الكتاب الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولكن ننظر في الأناجيل، فنجد أن الأناجيل جميعاً لا يوجد لها أسانيد يعتمد عليها، هي مفقودة الأسانيد. ثانياً، لا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل حيث ينظر فيها. ثالثاً، ليست إنجيلاً واحداً، وإنما هي أناجيل، وهذه الأناجيل بينها اختلافات واضطرابات، بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة صحيحة منها. رابعاً، الأناجيل الموجودة ليس فيها أحكام، هي قصة عيسى التي كتبها غيره، هي قصة عيسى، وعيسى لن يكتب قصة نفسه، ليس مؤرخاً يؤرخ سيرة ذاتية لنفسه عليه السلام، ولكن هذه الأناجيل الموجودة تحكي قصة عيسى، إذن كتبها غيره، وليس فيها أحكام، وليس هذا الذي أتى بذلك الكتاب من الله تبارك وتعالى عنه: وآتيناه الإنجيل، وفيه قوله: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالأصل أن في الإنجيل أحكام، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولكن لا نجد شيئا من هذا في هذه الأناجيل. وعندما يذكرون عيسى عليه السلام، يذكرون نسبه إلى يوسف النجار، ويوسف النجار هو الذي اتهمت به مريم عليها السلام. وهؤلاء الخبثاء يصدقون اليهود في دعواهم أن عيسى ابن زنا والعياذ بالله، وأنه من يوسف النجار، ليس هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام في كتاب الله 35 مرة، وذكرت أمه مريم 9 مرات، ولا مجال للفصل بينهما. ذكر عيسى ابن مريم في كتاب الله 35 مرة، وذكرت أمه مريم منفصلة عنه 9 مرات، ولا مجال للفصل بينهما. اختلف الناس في عيسى على 3 أقوال. قالت اليهود: لعنهم الله، هو ابن زنا. وقالت النصارى: عليهم اللعنة، هو ابن الله. وقال المسلمون: وعبد الله ورسوله، رحمهم الله رب العالمين. أما مريم أم عيسى فهي صديقة، كما سماها الله جل وعلا، وأمه صديقة، وهي قانتة كما قال سبحانه: وكانت من القانتين، وهي من سلالة داود عليه السلام. وإذا أردنا أن ننسب عيسى، فإننا ننسبه إلى أمه، كما نسبه الله تبارك وتعالى فقال: عيسى ابن مريم. فنقول في النسب: عيسى ابن مريم، لأنه لا أب له. كان عيسى ابن مريم وأمه آية من الآيات الفريدة في عالم الخلق والتكوين، لم يجعل الله لها مثيلا في العالمين، آية جمعت في طياتها آيات وعبرا. حين نستعرض أخبارها في القرآن لا يسعنا إلا أن نسبح بحمد الله العلي العظيم القادر القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الحكيم الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال سبحانه: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى وأمه آية من الآيات الفريدة في عالم الخلق والتكوين. التي أحصنت فرجها هي مريم ابنة عمران، ولم يذكرها الله باسمها في هذه الآية لأنها ليست من الأنبياء، وهذه سورة قد ذكر فيها جملة من الأنبياء وجاء ذكرها بعد ذكر هؤلاء الأنبياء مباشرة، فلو ذكرها الله جل وعلا باسمها هنا لتوهم متوهم أنها منهم، فتدبر ذلك واشهد بلسان حالك ومقالك بجمال القرآن في نظمه ودقته في أسلوبه وتعبيره. ذكر الله جملة من الأنبياء عليهم السلام، وذكر بعقب ذكره إياهم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. لو ذكرها باسمها بعقب ذكر أسماء الأنبياء الذين ذكرهم تعالى في هذا السياق لتوهم متوهم أنها من الأنبياء. وعيسى ابن مريم نبي مرسل، وأمه صديقة، وأبوها عمران حبر من أحبار اليهود، وإمام من آئمتهم، وزاهد من كبار زهاده، وأمها حنة امرأة ورعة عابدة تقية تحب الله حبا شديدا، بدليل أنها لما حملت وهبت ما في بطنها له جل شأنه، وكأنها تتمنى أن يكون الحمل ذكرا. وعيسى عليه السلام نسب إلى أمه لأنه خلق من غير أب، ويرجع نسب مريم إلى سليمان بن داود عليهما السلام. كان أكثر أجداد مريم من الأحبار، فهي نسل طيب من نسل طيب. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل إبراهيم هم إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، آل إبراهيم. وآل عمران مريم وعيسى عليه السلام وأتباعه، فآل الرجل في اللغة أتباعه أنصاره، وأهل الرجل زوجه وأولاده وأقرباؤه. وعمران في هذه الآية هو أبو مريم عند جمهرة المفسرين، ويرى بعضهم أن عمران في الآية هو أبو موسى وهارون. الخطب سهل، هم ذرية بعضها من بعض في الصلاح والتقى، توارثوا العلم والإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأصلحوا ذات بينهم، وأطاعوا الله ورسوله، فأثنى عليهم ربهم ثناء حسنا وجعلهم ذكرى للعابدين. مات عمران رضي الله عنه وترك زوجه حاملا بمريم رضي الله عنها وأرضاها، فنذرت أمها رضي الله عنها ما في بطنها لله بحيث تجعله خادما لبيته المقدس. ومرت الأيام وجاءها المخاض فوضعت حملها، فإذا هو أنثى لا ذكر، وقد جرت العادة بأن يكون سدنة البيت وخدمه من الذكور لا من الإناث، لكن كيف وقد نذرت لله ما في بطنها فلا بد إذن من الوفاء بنذرها وليكن ما يكون. أفصحت لربها وهو أعلم بحالها عما يجيش في نفسها من لوعة الحزن وأخزة الحياء وعسر المخرج، وكأنها تسأل ربها كيف تفعل لكي تفي بنذرها، هل تذهب بها إلى المعبد وتتركها هناك تحت بصر خدامه وسدنته، أم تبقيها في بيتها وتقوم بشيء آخر من العبادات والعمل الصالح يقوم مقام ما نذرته لربها. ألهمها الله جل وعلا أن ترضعها حتى تستغني عن ثديها، فتذهب بها إلى بيت المقدس ليكفلها واحد من أحبار بني إسرائيل، وسمتها مريم العابدة، ودعت لها بالبركة وحصنتها بالله من الشيطان الرجيم، فتولاها الله بعنايته وتقبلها قبولا حسنا، ورباها تربية كريمة في أكرم البيوت وأطهرها، وأسند إلى زكريا عليه السلام كفالتها فبرها زكريا وأحسن إليها، وعانته في تربيتها زوجه ويخالتها. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الآيات حتى قالت لما سألها زكريا عندما دخل عليها المحراب ووجد عندها الرزق، سألها: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قيل كان زكريا كلما دخل عليها المحراب ومكان العبادة وجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء، هذا ما قيل. الآية لم تصرح بذلك، ووجود الرزق في حد ذاته وهي في محرابها الذي لا يدخله أحد سوى زكريا عليه السلام، وجود الرزق في المحراب كرامة له. كانت لكفالة زكريا عليه السلام لمريم رضي الله عنها قصة أشار إليها الله تعالى في قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قيل إن أمها لما جاءت بها إلى المعبد اختصم الأحبار على كفالتها رغبة في الأجر من الله تعالى، وقال كل منهم: أنا أولى بها، هي بنت إمامنا وصاحب قرباننا. فقال زكريا عليه السلام: ادفعوها إلي فإن خالتها زوجي. فقالوا: لا ندفعها إليك، فنحن أولى بها منك. فاقترعوا على كفالتها بأقلام كانوا يكتبون بها التوراة، فألقوا أقلامهم في نهر الأردن وقالوا: أينا يثبت قلمه في درية الماء فهو كافلها. فثبت قلم زكريا في درية الماء ولم يقذف به التيار كما قذف بأقلامهم فكفلها. وقيل إنهم أبوا عليه في أول مرة من الاقتراع فكرروا القرعة 3 مرات، وفي كل مرة يكون زكريا هو الغالب بإذن الله تعالى، وما كان ينبغي أن ينافسه زكريا عليه السلام في كفالتها لأنه نبيهم، ولأن زوجه خالتها والخالة بمنزلة الأم، ولكن القوم قوم خصمون كثير الجدل والخصومة. نشأت مريم البتول في كفالة زكريا عليه السلام، وهي في محرابها تتعبد لا تخرج منه إلا لقضاء حاجتها الضرورية أو إذا حاضت. فخرجت في يوم لقضاء حاجتها شقي بيت المقدس، فأرسل الله إليها جبريل في صورة بشر مرفوع القامة مستوي الأعضاء، فحسبته رجلا يريدها بسوء، فاستعاذت بالرحمن منه والتمست من ذاك المتمثل أمامها أن يفارقها إن كان تقيا يخاف الله ويخشى عذابه، فأخبرها أنه رسول ربها جاء يبشرها بغلام زكي، فتعجبت من ذلك أيما تعجب، وقالت: كيف يكون لي غلام ولم يمسسني الزوج ولم أكن من البغايا ولن أكون أبدا؟ قال لها الروح الأمين: هذا ما قضى الله به، هو أمر عليه هين، وإنه سبحانه سيجعله آية للناس يرون فيه عجائب صنعه ودلائل قدرته، وأمر الله نافذ وقضاؤه محتوم. فنفخ جبريل في فرجها من جهة صدرها فحملت به في الحال، فلما رأت الحمل احتجبت عن قومها واتخذت لها بيتا بعيدا عنهم، هو بيت لحم على ما قال أكثر المؤرخين والمفسرين. فلما آن موعد ولادتها وجاءها المخاض ألجأها الطلق إلى جذع نخلة كانت هناك، فأمسكت بها حتى وضعت حملها، فتمنت يومها أن تكون في عداد الأموات ينساها الناس ولا يذكرونها أبدا. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومعنى فأجاءها ألجأها واضطرها إلى جذع النخلة لتمسك به من شدة ألم الطلق. واختلف العلماء في مدة حملها، فقال بعضهم: حملته ووضعته في ساعة، واستدلوا على ذلك بحرف العطف وهو الفاء في قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. وقال بعضهم: بل حملته 9 أشهر كما تحمل النساء. وقالوا: إن الترتيب في الآيات نسبي، كقوله تعالى: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ولا يخفى أن هذه الأطوار أخذت مدة بعد مدة، وكقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ومن المعلوم أن الأرض لا تخضر عقب نزول الماء مباشرة، فلو كانت الفاء تقتضي ذلك لكان ذلك كذلك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. ذكروا روايات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما نقله ابن كثير في البداية عن أبي القاسم عن مالك قال: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خالة، وكان حملهما جميعا معا. قال: فبلغني، وهذا من بلاغات مالك رحمه الله، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك، أي ينحني إليه تحية له، وليست تعني بالسجود السجود المعروف في الصلاة. قال ابن كثير: والعهدة عليه. ذكر غير واحد من السلف منهم وهب بن منبه أنها يعني مريم عليها السلام لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لها رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار، وكان ابن خالها، فلا لا يتعجب من ذلك عجبا شديدا، وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها، وهو مع ذلك أراها حبلى وليس لها زوج، فعرض لها ذات يوم في الكلام فقال: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم، فمن خلق الشجر الأول؟ قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. فقال لها: فأخبريني خبرك. فقالت: إن الله بشرني بكلمة منه، تعني رضي الله عنها أن الله بشرها بغلام له أوصاف سامية كما ورد ذكرها في سورة آل عمران. قال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.